الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. احنا كنا توقفنا عند أبيات للإمام الهروي اسمه صاحب منازل السائرين، له أبيات هي أولها ما وحد الواحد الواحد في كل الواحد جاحده. وكما ذكر المؤلف يعني الهروي رحمه الله ختم بهذه الأبيات كتابه، كان يتكلم فيها عن موضوع الفناء. الإمام ابن القيم رحمه الله استعمل يعني عدة صفحات كده تناول فيها شرح هذه الأبيات ومحاولة الدفاع عن المؤلف اللي هو الإمام الهروي، يبين فيها أنه أراد بالفناء الذي أراده هو نوعين فقط من الفناء، اللي هم الفناء عن إرادة ما سوى الله، أن الإنسان لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى بعمله، والنوع الثاني اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهي حالة يعني تحصل لبعض العباد وكذا، يعني من شدة تعلق قلبه بالله تعالى وانشغاله بالله عز وجل أنه يعني كأنه يغيب عن ما حوله، فيصبح في حالة يعني عدم الوعي أو عدم الإدراك بما حوله لشدة تعلق قلبه بالله، فقد حتى إنه في هذه اللحظات يعني قد يتلفظ بكلمات يعني لا يعني ظاهرها أنها كلمات فيها انحراف وفيها خطأ وكذا، لكنه يعني يكون معذورا بكونه في غياب عن الإدراك. هذا النوع يعني كما بين الإمام القيم رحمه الله له الغياب عن شهود الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني غايته أنه يعني حالة جائزة يعني وصاحبها معذور يعني لأنه شيء خارج عن إرادته وكذا، لكنها حالة مرجوحة يعني وليست هي الحالة الفاضلة، وإن كان الإمام الهروي يجعلها يعني حالة تدل على يعني كمال الإيمان وأنها يعني أعلى الدرجات وأعلى المراتب وكذا، لكن الإمام القيم لا يوافقه على هذا ويقول يعني غايتها أنها حالة مرجوحة، والأكمل منها أن يكون الإنسان في عبادته وذكره لله تعالى وتعلق قلبه بالله في وعيه وإدراكه وشهوده وتمييزه الفرق يعني بين الأشياء وكذا. كنت أقترح يعني تخطي بعض الصفحات في الحقيقة أطال فيها الإمام ابن القيم الكلام يعني في تكرار وإعادة في محاولة تفسير الأبيات أبيات الإمام الهروي بطريقة فيها حسن ظن به أنه أراد الفناء عن شهود ما سوى الله والفناء عن إرادة ما سوى الله، وأنه لم يرد المعنى الضال المنحرف اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله. الفناء عن وجود ما سوى الله اللي هو اعتقاد أن الخالق هو المخلوق وأنه لا فرق بين الرب والمربوب والعبد والمعبود، وأن يكون كله يعني ليس هناك إلا وجود واحد وكذا، بما يؤدي بأصحاب هذا القول عياذا بالله تعالى إلى يعني الانحراف يعني والحاد وإنكار يعني يلزمهم يعني إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقول ليس إلا هذا الكون الموجود هو الخالق وهو المخلوق كل شيء وكذا، وأدى بهم إلى إسقاط التكاليف الشرعية وكذا. فهو حاول يعني أن يقول أن الأبيات التي ذكرها المؤلف فسرها أصحاب وحدة الوجود وقال لها وحدة الوجود وقال لها الاتحاد، فسروها بما يوافق منتبههم. وهو الإمام ابن القيم قال يعني من إحسان الظن المؤلف ما قصد هذا المعنى وأخذ يدافع عنه يعني. فلو وصلنا إلى بداية الفصل الذي بعده يعني ممكن إن شاء الله نوصل عند أول الفصل اللي بعده اللي هو قال فصل إذا عرف مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه. خمسين يعني كم صفحة إن شاء الله. وجدتموها إن شاء الله. هو فصل إذا عرف مراد القول بالفناء. نعم إن شاء الله. يعني اللي فات هو كله يعني كما ذكرنا محاولة يعني دفاع عن الحلوي. قال فصل إذا عرف مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه. كان ذكر تعريف الفناء عند جماعة وحدة الوجود وكذا وبين هذا غير سليم، والآن يبين المنهج الحق يعني في الفناء. قال فاعلم أن الفناء مصدر فني يفنى فناء إذا اضمحل وتلاشى وعدم وعدم. هذا في اللغة الفناء الشيء فني يفنى يعني اضمحل وتلاشى وعدم. قال وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عين. يعني أيضا في اللغة كلمة الفناء تطلق على ما تلاشت قوته وأوصافه مع بقاء عين. قال كما قال الفقهاء لا يقتل في المعركة شيخ فاني. الفقهاء يذكرون في أحكام الجهاد أنه لا يقتل في المعركة من المشركين شيخ فاني. إذا كان في المشركين شيخ فاني فإنه لا يقتل كما لا تقتل النساء والأطفال ولا يقتل إيه شيخ فاني. وإنما معنى شيخ فاني فاني ليس معناه أنه صار عدما، ولكن فاني بمعنى يعني تلاشت قوته وضعف بدنه وهل جسده بحيث أنه لا يقوى على قتال. قال وقال تعالى كل من عليها فان أي هالك ذاهب. كل من عليها فان يعني يهلك ويذهب. قال ولكن القوم اصطلحوا على وضع القوم أنا يقصد يعني علماء الصوفية. قال اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. تجريد شهود الحقيقة الكونية. الحقيقة عندنا حقيقة كونية وحقيقة شرعية. الحقيقة الكونية اللي هي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأن كل شيء هو بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته وإرادته. فإذا كل ما يحصل في الكون من طاعة ومعصية وإيمان وكفر هذا كله يعني من إيجاد الله تعالى وبقدرة الله تعالى ومشيئته فالله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه الحقيقة الكونية. الحقيقة الشرعية اللي هي موضوع الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية. ليس كل شيء أمرنا الله تعالى به شرعا. الحقيقة الشرعية يعني كما يعني الإمام ابن القيم سيستعمل بعد ذلك ومصطلح الجمع والفرق. يعني فالحقيقة الكونية هذا إيه فيها جمع، يعني كل شيء هو داخل فيما خلقه الله تعالى. كل شيء في هذا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو إيه من خلق الله تعالى. والمؤمن والكافر والطائع والعاصي والطاعة والمعصية كلها إيه تدخل في قلب الله تعالى وتدخل في مشيئة الله تعالى. فهذا مصطلح الحقيقة الكونية اللي هو إيه يجمع كل شيء. لكن الحقيقة الشرعية اللي ندرك فيها الفرق بين الأشياء، ليس كل الأشياء شرعها الله تعالى لنا ولا أمرها الله بها. هناك أشياء يحبها الله ويرضاها وأمرنا بها، وأشياء يبغضها الله تعالى ونهانا عنها وحذرنا منها. في الحقيقة الشرعية فيها تفريق بين الله تعالى أمر بالصلاة والصيام والصدقة ونهى تعالى عن الكذب والخيانة والزنا والسرقة وكذا. فالحقيقة الشرعية اللي فيها التفريق بين المأمور به والمنهي عنه، والطائع ليس كالعاصي والمسلم ليس كالكافر. فهذا في الحقيقة الشرعية اللي فيها التفريق بين الأشياء وبيان ما يحبه الله تعالى ويرضاه ويأمر به، ونفرق بينه وبين ما يكرهه الله تعالى وينهى عنه ويعاقب على فعله. فيقول هؤلاء يعني اصطلحوا على وضع هذه اللفظة اللي هي الفناء لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، يغيب عن شهود المخلوقات ويستغرق يعني في مشاهدة من كل شيء يعني بمشيئة الله وإرادة الله وقدرته وخلقه. قال وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معاني، هو الفناء يطلق على ثلاثة معاني، الفناء عن وجود السوى، الفناء عن وجود ما سوى الله، والفناء عن شهود السوى، هو الفناء عن شهود ما سوى الله، والفناء عن إرادة السوى، عن إرادة ما سوى الله سبحانه. قال فأما الفناء عن وجود السوى فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. النوع الأول يعني هذا النوع الذي هو انحراف يعني وضلال، والفناء عن وجود ما سوى الله، فهذا فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود، يعني الوجود كله شيء واحد، وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، ليس وجود الخالق شيئا غير وجود المخلوق، لا كل الوجود شيء واحد، وأنه ما ثم غير، لا يوجد إلا شيء واحد هو الخالق وهو المخلوق تعالى الله عما يقولون. قال وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة، هي وحدة اللي هي الوجود، الاتحاد الخالق بالمخلوق كله، ونفي التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار، يعرفون يعني أن يكون هناك وجود لله غير وجود المخلوق، أو وجود شيئين خالق ومخلوق ورب ومربوب، فهم إيه؟ يقولون يفنون عن ذلك يعني، فينفون ذلك وينكرونه. قال فلا يشهد غيرا أصلا، لا يشهد غيرا أصلا، يعني اللي هم قائلين بوحدة الوجود يقول لك هو أصلا لا يوجد سوى الله، يعني ما فيش حاجة موجودة سوى الله، فتقول طيب ما أنت موجود، يقول لك ما هو يعني هو الوجود كل شيء واحد، كل الموجودات هي الله، يعني هي الموجودات كلها هي الله تعالى الله عما يقول. بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب، بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد تعالى الله عما يقول، يعني يقول لك يعني هو في الحقيقة عندهم يزعمون أنه ليس هناك رب وعبد، لأنه إذا قلت رب وعبد أنا أثبت شيئين، والتوحيد عندهم يقول لك إن تثبت وجود شيء واحد بس، اللي هو شيء واحد فقط اللي هو الرب وهو كل شيء. طيب يقول له ما أنت شيء من الأشياء، فيقول لك كل الوجود هذا هو كله هو وجود الرب تعالى الله عما يقولون. قال وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحدا، وهو الواجب بنفسه، ما ثم وجودان ممكن واحد. يعني هو علماء العقيدة والتوحيد وكذا عندما يتكلمون عن وجود الله ووجود المخلوق يستعملون مصطلح إيه؟ واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود معنى واجب الوجود يعني الذي لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء، يعني وجود الله تعالى وجود واجب، يعني لا بد أن يكون موجودا سبحانه وتعالى ولم يسبق يعني إيه؟ أن كان عدما تعالى الله سبحانه وتعالى، وهذا الوجود لا يعقبه فناء. وأما الممكن الوجود فهو المخلوقات اللي هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا وجوده نقول عنه أنه وجود إيه؟ ممكن، يعني أي مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى كان ممكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، بدليل أنه كان عدما، يعني وجوده ليس واجبا. يعني أنت أيها الإنسان أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إذا وجود الإنسان ليس واجبا بدليل أنه كان في وقت ما كان عدم لم يكن موجودا، لو كان وجوده واجبا معناه أنه يستحيل أن يخلو وقته من الأوقات من وجود، لكن أي موجود سوى الله فقد خلى الوجود عنه في وقت ما أو سيخلو عنه في وقت ما، فإذا وجوده ممكن، يعني كان يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، الله تعالى شاء أن يوجده، لكن وجود الله تعالى وجود واجب. وبعدين الله سبحانه وتعالى هو الواجب بنفسه سبحانه وتعالى، يعني لم يوجده غيره تعالى الله سبحانه وتعالى، لكن المخلوق واجب المخلوق يعني ممكن ووجوده بغيره يعني أن الله تعالى هو الذي أوجده يعني وجود المخلوق متوقف على غيره وهو متوقف على وجود الله تعالى الذي أوجد هذا المخلوق لكن وجود الله تعالى فالله عز وجل هو الواجب بنفسه واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى يعني ليس له وجود سبحانه وتعالى ففناء هذه الطائفة اللي هم أهل وحدة الوجود جماعة وحدة الوجود ومنهم ابن عربي والطائي ومنهم واحد اسمه ابن السبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ومجموعة من المتصوفة يعني هم الذين يدعون إلى هذا المعتقد وحدة الوجود وكذا فيقولون يفنون في شهود الوجود كله ويرونه واحدا يعني ما ثم يعني هناك ثم هناك يعني ما ثم يعني ليس هناك وجودان ممكن وواجب ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله وبين كون وجودها هو عين وجوده يعني يقول التعبير الصحيح الذي ينبغي أن نستعمله أن نقول أن وجود المخلوقات بالله تعالى يعني متوقف على وجود الله والله تعالى هو الذي أوجدها يعني هي وجودها بالله تعالى يعني الله تعالى قائم على كل شيء فوجودها هو بإيجاد الله لها هذا التعبير حق يعني قلنا وجود المخلوقات هو بإيجاد الله تعالى وجودها بالله يعني بمعنى أنها موجودة بإيجاد الله لها كل مخلوق هو موجود بإيجاد الله له هذا حق لكن هم لا يقولون هذا وإنما يقولون وجود المخلوقات هو عين وجود الله مش أنها موجودة بإيجاد الله لا أقول لك هي وجود المخلوق هو عين وجود الله وليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين لا ليس عندهم فرقان لا يفرقون بين العالمين وبين رب العالمين سبحانه وتعالى ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم يعني يصل بهم الأمر إلى أن يقولوا بعد ذلك أن الأوامر والنواهي يعني عندهم يقول في أهل الحقيقة وأهل الشريعة أهل الشريعة اللي هم الشريعة اللي الأوامر والنواهي والحلال والحرام هذه لمن لم يصل يعني إلى إدراك هذه الحقيقة عندهم فهؤلاء يعني محجوبون وعليهم أن يلتزموا بأحكام الشريعة لغاية ما تتربى نفوسهم وتتهذب وكذا وبعدين إذا أدركوا هذه الحقيقة خلاص فإذا أدركوا الحقيقة تعالى الله عما يقولون الحقيقة عندهم اللي هي أن الخالق هو المخلوق والرب هو المربوب فمعناها أنه ليس هناك أمر ولا نهي من الذي يأمر من هو يقول أن الإنسان هو وجوده هو نفس وجود الله فليس هناك يعني آمر ومأمور ولا فرق عندهم بين طاعة ومعصية يقول لك كل شيء هو طاعة لأوامر الله الكونية وهو الخالق والمخلوق تعالى فيجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم يقول الأوامر والنواهي هذه للمحجوبين الذين لم يصلوا إلى إدراك حقيقة الفناء والشهود والفناء عن شهود ما سوى الله والفناء عن شهود ما سوى الله قال وهو تلبيس عندهم والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص بعد نصف طاعات ومعاص أو طاعات أو معاص لأنه في مقام الفرق فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات يقول لك إن في اللي هم عندهم اللي هم المبتدئون أو العوام اللي هم أهل الشريعة يقول لك هؤلاء هم اللي إيه اللي يفرقون بين طاعات ومعاصي يشهدون أفعالهم أن بعض أفعالهم طاعات وبعض أفعالهم معاصي لأنهم لسه إيه في يعني من أهل الشريعة لسه ما انتقلوش إلى إدراك الحقيقة فيقول لك هؤلاء لسه في مقام الفرق اللي هم بيفرقوا بين الأشياء وعندهم فرق بين الطاعة وبين المعصية وبين الرب والمربوب وكذا فدول اللي عندهم طاعة ومعصية وعندهم ذلك فإذا ارتفعت درجته يقول لك بعد كده يرتقي يعني درجة إذا ارتقى درجة أدرك الحقيقة بزعمهم اللي هي الحقيقة عندهم. تعالى الله يقول اللي هي أن الخالق هو المخلوق والرب هو المربوب والطاعة هي المعصية والمعصية هي الطاعة. فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات. إذا ارتفعت درجته فمعناه أنه إذا شرب الخمر ولا زنى ولا سرق ولا هذه كلها طاعة لله. كل أفعاله طاعات يعني أنه يفعل ما قضاه الله وما قدره الله. فكل شيء عنده إيه؟ تكون كل أفعاله طاعة. لا معصية فيه لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. الحقيقة الكونية اللي هي فيها جمع يعني لكل شيء بإرادة الله بقدرة بتقدير الله ومن خلق الله. فهو يعني بسبب ذلك فإيه شرب الخمر هذا يقول لك ما هو هذا ليس هذا قد قضاه الله وقدره الله وهذا شيء خلقه الله. فإذا إيه تعالى الله ما يقولون فيقولون ليس هناك إيه معصية في أفعال العبد لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعة ولا معصية. في كمان درجة أعلى من كده أنه أصلا ما فيش حاجة اسمها طاعة. عندهم كان ثلاث درجات. درجة أفعال العبد طاعات ومعاصي. بعدين درجة اللي هو يبدأ يشهد الحقيقة الكونية من كل شيء من خلق الله ومن إيجاد الله وتقدير الله. فالأفعال كلها طاعة. إذا شرب الخمر فهي طاعة لأمر الله الكوني. ثم الدرجة التي بعدها إن هو لا طاعة ولا معصية أصلا يعني. ما فيش حاجة اسمها طاعة ومعصية من الأساس لأن الخالق هو المخلوق والرب هو المربوب. فتعالى الله عما يقولون. قال بل ارتفعت الطاعات والمعاصي لأنها تستلزم اثنينية وتعدادا. طاعات ومعاصي معناها ان حاجتين يعني وفي اثنين طاعة ومعصية وفيها تعداد. وتستلزم مطيعا ومطاعا معاصيا ومعصيا. وهذا عندهم محض الشرك. عندهم يقول لك الشرك ان هو ايه انه يعتقد ان في طائع ومطيع وعاصي ومعصي. العبد عصى الله هي كانك يقول اشركت بالذي جعلت العبد والله فجعلت في شيء. ما فيش عبد يعصي الله. هو العاصي والمعصي شيء واحد والطائع والمطيع شيء واحد وكل الطاعه والمعصيه كلها شيء واحد. فالتوحيد عندهم بزعمهم هو ان كل شيء هو شيء واحد. تعالى الله عنا. والتوحيد المحض يأباه بزعمهم يعني. فهذا فناء هذه الطائفه. دول هم جماعه وحده الوجود. تعالى الله عنا. ومن المهم يعني طبعا رغم يعني ان في هذا الكلام من ضلال وانحراف وكذا الا انه يعني ينبغي لطالب العلم ان يفهم يعني ما يعتقد هؤلاء القوم وما يقولون به حتى يحذر ذلك الضلال والانحراف ويحسن الرد على القائلين به عليه السلام. قال واما الفناء عن شهود السوى. يبقى ده كان النوع الاول هو الفناء عن وجود السوى. وهذا يعني كما ذكر المؤلف يعني هو غايه الانحلال والضلال والالحاد. النوع الثاني من الفناء هو الفناء عن شهود السوى. وهنا مرتب الوجود وبعدين الشهود وبعدين الاراده يعني مرتبها بالترتيب العكس يعني. قال اما الفناء عن شهود السوى فهو الفناء الذي يشير اليه اكثر الصوفيه المتاخرين ويعدونه غايه. وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. والمؤلف يقول يعني أهل الدين والاستقامة يعني من المتصوفة وكذا يعني ينكرون النوع الأول لا يوافقون يعني كثير من علماء الصوفية وكذا يعني حتى يعني كفروا من عربي يعني مثلا الإمام العز بن عبد السلام يعني كان يقول عن محي الدين بن عربي قال شيخ سوء كذاب لا يحل فرجا ويقول لا يحرم فرجا ويقول بقدم العالم. كان يقول كان يبيح الزنا ولا فرق عنده بين النكاح والزنا ويقول بقدم العالم ان العالم كله يعني قديم المخلوقات هذه قديمه يعني التي لم تكن عدما ووجدت وكذا. يعني كثير من اهل العلم يعني حتى من يعني هم من فيهم طاعة التصوف أو في الأشعرية أو كذا كانوا يردون على العرب وألفوا كتبا في تكفيره وفي زي كتاب البقاعي والتنبيه الغبي إلى كفر العرب. يعني كثير من أهل العلم يعني أبطلوا هذا وردوا عليه. فيقول يعني أهل الدين يعني من المتصوفة المتأخرين ينكرون النوع الأول اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله، وينكرون على القائلين به، وإنما الفناء عندهم يقصدون بالفناء عن شهود ما سوى الله ويعدونه غاية. يعني هؤلاء يعني غاية الاختلاف مع هذا القسم، يعني أنه يعني الخلاف معهم في درجة يعني الفناء عن شهود ما سوى الله هو فعلا يعني من أكمل القربات والطاعات وأعلى الدرجات كما يقولون، أو أنه الصواب يعني أنه يعني غاية أنه درجة مرجوحة يعني وجائزة لكنه ليس الأعلى والأكمل. لكن على كل حال يعني هؤلاء منهم أبو إسماعيل الهروي لا يقولون بوحدة الوجود يعني كما ذكر. قال: وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله تعالى في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحسهم. في الشيء اللي في الذهن والشيء اللي هو خارج الذهن. فهو يقول عندما يتكلمون عن الفناء عن وجود ما سوى الله، لا يعني لو ورد شيء من هذا التعبير في مثلا في عبارة هؤلاء الفناء عن وجود ما سوى الله، لا يقصدون ان خارج الذهن ليس هناك وجود الا وجود الله تعالى، وانما المقصود عندهم اللي هو الفناء يعني في ذهن الانسان وفي شهوده وحسه، ان هو يعني لا يرى الا الله، لا يرى غير الله، ولا يشهد يعني شيئا غير الله، ولا يغيب عن شهود المخلوقات او كذا. فهذا شيء يعني يتعلق بوعي الانسان وادراكه، لكن مع إقراره بأنه خارج ذهن الإنسان هناك في وجود الخالق ووجود المخلوق، فوجود الخالق سبحانه وتعالى غير وجود المخلوق. فهؤلاء لا ينكرون هذا الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وإنما فقط يقصدون أن الإنسان يغيب عن شهود ما سواه. قال: فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده، بل غيبته أيضا عن شهوده ونفسه. يعني الغيبة عن شهود ما سوى الله، فيقول لك حتى نفس الإنسان، ما هو نفس الإنسان وفعل الإنسان هو مما سوى الله. يعني كلمة سوى الله تشمل إيه؟ حتى الشهود نفسه، هذا فعل من فعل العبد، يعني هو شهود ما سوى الله، فهذا فعل العبد. فهو حتى شهوده لله هذا فعل للعبد، فهو يفنى عن شهود ما سوى الله، ويفنى حتى عن رؤية الشهود نفسه اللي هو فعل العبد. يعني هو يشهد الله، حتى الشهود هذا هو يفنى عنه، ويفنى عن نفسه، يعني حتى لا يشهد نفسه، حتى نفسه المخلوقة يفنى عن شهوده، لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حبه، وبمشهوده عن شهوده. قال: وقد يسمى حال مثل هذا سكرا واصطلاما ومحوا وجمعا. يعني من عبارات المتصوفة أيضا يستعملون هي مقام السكر ومقام الاصطلام ومقام المحو ومقام الجمع، كلها عبارات يقصدون بها الفناء عن شهود ما سوى الله، فيصبح في حالة يعني مثل حال السكران اللي هو يعني لا يحس بما حوله ولا يدرك الأشياء حوله على حقائقها، ويسمونه أيضا استلاما. والاستلام في اللغة معناه الاستئصال والإبادة، وعند يعني علماء السلوك يعني قالوا: وله يرد على القلب فيسكن القلب تحت غلبته وسلطانه. والمحو اللي قالوا هي رفع أوصاف العادة، بحيث يغيب العبد عن عقله وتحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها. والجمع اللي هو إزالة الفرق بين القديم والمحدث. بس طبعا هنا الجمع يعني مش الجمع اللي هو تبع وحدة الوجود، ولكن إنه هو يعني غاب عن شهود ما سوى الله. فهو يعني فهذه كلها مصطلحات يعبر بها عن هذا النوع وهذا الحال. قال: وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء. يعني هذه المصطلحات اللي هي السكر والاصطلام والمحو والجمع والفناء عن شروط السوى، كلها مصطلحات يعني يقول متقاربة المعنى، ولكن يفرقون بينها ببعض التفريقات. قال: وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به، فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه نفسه. كما يحكى أن رجلا ألقى محبوبه نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه وراءه. قال يحكون رجل يحب محبوبا، فالمحبوب هذا ألقى نفسه في الماء، فألقى نفسه وراءه في الماء، فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. قال غبت بك عني، يعني هو يظن أن هو المحبوب هذا شيء واحد، يعني لذهوله وغفلانه، فهو يتصرف كأنه هو يعني هو المحبوب كأنهما شيء واحد وليس شيئين. فلما هو ألقى نفسه في الماء فلا إراديا يعني نزل معه كأنه هو يعني فهو يقول لك يعني هؤلاء الذين يعني يغيبون عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى، قد يحصل لهم أحيانا يتكلمون بكلمات كذا، يعني تعالى الله ما يقولون، يعني سيذكر يعني بعض عباراتهم، كأن الواحد منهم يتكلم عن نفسه كأنه هو الله، يعني تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، لكن يقول انهم يكونون في حالة سكر وغياب عن الوعي وغياب عن كذا. قال: وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطا في ذلك، وأن الحقائق متميزة في ذاتها، فالرب رب والعبد عبد والخالق باهن عن المخلوقات، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. يقول الواحد من هؤلاء إذا أفاق يعني وعاد إليه عقله يعرف أنه كان غالطا في الكلمات التي قالها، يعني قال كلمات يعني عياذا بالله، يعني كان يتكلم عن نفسه كأنه هو الله أو كان تعالى الله ما يقول، فيقول أنه يعرف أنه كان غالطا في هذا وأن هذه الكلمات صدرت عنه، مثل حال السكران يعني يتكلم متفوه بكلمات لا يقصد معناها ولا يريد حقيقة. فهو عند الصحو يعني والإفاقة فيدرك إيه أن الرب رب والعبد عبد والخالق بائن عن المخلوقات، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمييز. قال: وفي مثل هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد، هو أبو يزيد البسطامي، فأبو يزيد البسطامي يعني رجل من العباد يعني من المتصوفة وكذا، توفي سنة 261 هجرية، كان من الزهاد العباد كذا، فيحكى عنه أنه قال سبحان والعياذ بالله، يعني مرة إيه كان في حالة الغيبة عن شؤون ما سوى الله فقال سبحانه، ومرة قال ما في الجبة إلا الله، تعالى الله ما يقول، الجبة اللي هي العباءة الثوب الذي يلبسه وكذا، تعالى الله ما يقول. قال: ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافرا، يعني يقول هذه الكلمات لو الذي قالها يعني كان عاقلا يقصد يعني معناها، فهذه الكلمات كفر والعياذ بالله تعالى وقائلها كافر، ولكن مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. مع سقوط التمييز والشعور قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة، يعني قد يكون يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، مثلا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق وكذا، فهو غايته أنها حالة يعني أشبه بالجنون وغائب عن الوعي، فهذا أقصى ما يعتذر يعني فيه عن أمثالها. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل يعني كلمات أبي يزيد البسطامي هذه، وقال وقال يعني هي من السكر الحاصل من الفناء القاصر اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله. وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى. يعني يقول كان ينبغي على من إيه سمع من هذه الكلمات أن يطويها يعني ويسترها عليه، يعني لأن الكلمات دي يعني ليس مما يتفاخر به، وإنما قال إلا قال ولا تؤدى إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه. أما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. لا فرق في ذلك بين السكر الجسماني والسكر الروحاني. فسكر الأجسام بالطعام والشراب، وسكر النفوس بالصور المرئيات يعني، وسكر الأرواح بالأصوات. يعني شيخ الإسلام تيمية يقول السكر والغياب عن الوعي والإدراك بثلاثة أنواع. يقول سكر الأجسام هذا يكون بالطعام المسكر والشراب المسكر، الشراب المسكر كالخمر والطعام المسكر كالحشيش، وسكر النفوس بالإيه بالصور زي النسوة اللي رأوا يعني يوسف عليه السلام فلما رأيناه قطعنا أيديهم فلما رأيناه إيه أكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. فهؤلاء النسوة يعني حصل لهن أيضا ذهول يعني مثل برؤية يعني يوسف عليه السلام، فقطعنا أيديهن بالسكاكين وهن في غيبة يعني عن الوعي بسبب تعلق قلبهن يعني بصورة يوسف. فهذا سكر للنفوس، وهناك سكر للأرواح بالأصوات، إن يسمع أشياء أو كذا فيحصل بها سكر لروحه أو كذا. فأكثر هو السكر الذي يحصل لهؤلاء المتعبدة يعني من الصوفية وكذا، يكون سمع يعني مثلا بعض الآيات القرآنية أو بعض القصائد مثلا في الشعر في محبة الله تعالى وفي كذا، وتعلق قلبه يعني بالله تعالى، فحصل له حالة من السكر اللي تشبه سكر الأجسام وسكر كذا، فربما تكلم بكلمات مثل هذه الكلمات. هو ابن تيمية رحمه الله يقول سكر الأرواح بالأصوات، بالأصوات يعني الصوت يعني يسمع أصوات كلمات أو أشياء يعني فينشغل بالتفكر فيها والتدبر في معناها حتى يحصل له هذا. طيب فيقول قال ابن القيم رحمه الله وهذا الفناء يحمد منه شيء ويذم منه شيء ويعفى منه عن شيء. هنا لأن موقف المؤلف هنا من الفناء عن شهود ما سوى الله، قال منه شيء محمود وشيء مذموم وشيء معفو عنه، ثلاث أمور. قال فيحمد منه فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والالتفات إليه، بحيث يبقى دين العبد ظاهرا وباطنا كله لله. المحمود لأن كلامه كله عن الفناء عن شهود ما سوى الله، يقول منه قسم محمود أنه يعني يفنى عن حب ما سوى الله وعن خوف ما سوى الله وعن رجاء ما سوى الله، ويفنى عن الاستعانة بغير الله، ويفنى عن الالتفات إلى غير الله. فهذا القدر يعني وأما عدم الشعور والعلم بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره ولا بين الرب والعبد مع اعتقاده الفرد، يعني هو في قرارة نفسه يعتقد يعني أنه عبد مخلوق أن الله تعالى هو الخالق، يعتقد يعني فرقا بين الخالق والمخلوق لأنه ليس من أهل وحدة الوجود يعني، ولكن مجرد أنه يعني غاب عن إدراك ذلك. يعني إنسان يعلم شيئا ويعتقده لكنه يعني أصابه ذهول عنه، أصابه ذهول عنه وغيب عنه. قال مع اعتقاده الفرق ولا بين شهوده ومشهوده، بل لا يرى السوى ولا الغير، يعني هو أصبح لا يرى سوى الله ولا يرى غير الله. فهذا ليس بمحمود ولا هو وصف كمال ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر به. كل هذا النوع يعني ليس وصف كمال ولا هو مما يؤمر به ويرغب فيه، بل غاية صاحبه أن يكون معذورا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان وإنزال كل ذي منزلة منزلته موافقة لداعي العلم ومقتضى الحكمة وشهود للحقائق على ما هي عليه، والتمييز بين القديم والمحدث والعبادة والمعبود، فينزل العبادة منازلها ويشهد مرتبها. فيقول يعني غايته أنه معذور في أنه لعجزه وضعف قلبه لم يعني أصابه ذهول، فلم يعد يفرق بين القديم والمحدث والعبادة والمعبود بسبب يعني الذهول عن ذلك، لكنه هو في قرار نفسه يعتقد الحق ولكنه أصابه ذهول وغفلة يعني السبب. فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية ويشهد قيامه بها، فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك، فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم. يعني يقول يعني هؤلاء مثلا هم يصيبهم الفناء عن شهود ما سوى الله هم من العباد، فيقول العبادة في هذا الوقت يعني مثل العبادة التي تصدر عن السكران والنائم، وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها أتم وأكمل وأقوى عبودية. يعني كل شخص سكران ولا نائم وهو يعني نائم وجالس يقرأ قرآن ويصلي وهو نائم، ولا فهل هذا صلاته أكمل وأحسن يعني عند الله، ولا شخص مستيقظ وفي وعيه وإدراكه ويتقرب إلى الله تعالى بالعيان؟ فيكون هو السكر بسكر الأرواح يعني اللي هو الفناء عن شو ما سوى الله، وهذا نوع من سكر الأرواح وشيء يشبه النوم والسنة وكذا من صاحبه، خاص بيكون في حالة يعني قلة وعي وإدراك وكذا بيتصرف في العبادات تصدر عنه يعني، فهو كأنه مسلوب الإرادة ومسلوب، فعبادته لا شك أنقص من عبادة الذي يعني يتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وهو في وعي وإدراك. لكن هذه الإشكالية أنه يعني أن كثير من المتصوفة يجعلون هذه الحالة يعني أفضل وأكمل وأعلى المراتب، ويعني يجعلون كل إنسان يعني يصل لهذه الحالة أنه يصيبه مثل السكر والذهول ويغيب عن إدراك ما حوله ويتكلم كلمات كلمات السكران، أن هذا دليل على قوة يعني محبته لله وتعلق قلبه لله. لكن هو المؤلف يقول يعني في الحقيقة هذا يعني غاية أنه يكون صاحبها معذورا يعني يرجى أن يعفى عنه، لكن عبادته أنقص يعني من عبادة الذي يتقرب إلى الله وهو في وعي وإدراك. قال: فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما، أحدهما يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده. قل أنا يعني تصور إيه عبدين، أحدهما يعني يحب إيه سيده حبا عظيما ويشاهد سيده، فخلاص بصره متعلق بسيده وصابه ذهول بمشاهدة سيده، فهو يخدم سيده وهو غائب عن نفسه وعن الخدمة ويتصرف تصرفه يعني في حالة من غياب الوعي، والآخر يؤديها في حال كمال حضوره وتمييزه وإشعال نفسه بخدمة السيد وابتهاجها بذلك فرحا بخدمته وسرورا والتزازا منه واستحضارا لتفاصيل الخدمة ومنازلها، وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده، فأي العبدين أكمل؟ العبد الثاني هو يخدم سيده وهو في وعيه وإدراكه ويميز بين نفسه وبين نفس السيد وبين العمل الذي يقوم به ويستحضر تفاصيله، وهو مع ذلك هو مسرور بهذه الخدمة ومحب لسيده ومسرور بخدمته ومبتهج بذلك. فيقول هذا يعتبر إيه؟ يعمل على مراد سيده منه لا على مراد نفسه، يعني هو إيه؟ يعني يطلب رضا سيده عنه يقدم يعني ما يحبه السيد على ما تحبه نفسه. فأي العبدين أكمل؟ قال فالفناء حظ الفاني ومراده. يقول الفناء هو حظ الفاني ومراده. وبعدين والعلم والشعور والتمييز والفرق وتنزيل الأشياء منازلها وجعلها في مراتبها حق الرب ومراده. يعني يقول إن الفناء هو حظ العبد والحق يعني هو مراد العبد، لأنه هو يعني عندما يكون غائبا عن الوعي والإدراك ويؤدي العبادة وهو على هذه الحالة فهو لا يشعر يعني بإيه، لا يتحمل يعني مشقة العبادة طلبا لرضا الله، وليس يعني ليس في حال العقل التي يعني يكون فيها البذل والتضحية وكذا. فهي فيها يعني كأن فيها حظ للفاني هذا، أنه هو كأنه يرفع عن نفسه يعني مثلا البذل والتضحية وتحمل يعني مثلا مشقة العبادة طلبا لرضا الله وكذا. أما الذي يعني هو في وعيه وإدراكه وكذا والعبادة يعني قد يكون فيها يعني مشقة على نفسه ومع ذلك مسرور بتحمل هذه المشقة طلبا لرضا الله وكذا، فهذا إيه يعني يؤثر حق الرب سبحانه وتعالى ومراد الله تعالى إيه منه وعنده البذل وعنده التضحية. قال ولا يستوي صاحب هذه العبودية وصاحب تلك. قال نعم هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له ولا مشاهدة، بل هو غائب بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحب التمييز والفرقان هو صاحب الفناء الثالث أكمل منهما. هنا لو تدققون يعني معنى شوية، هنا إيه المؤلف يعني يقول عندنا ثلاث أنواع يعني في الفناء عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى وكذا. ففي عندنا يعني ثلاث أنواع في داخل هذا القسم يعني. النوع الأول غاب بنفسه، يعني هنا عندنا نوع إيه؟ غاب بنفسه عن معبوده، يعني ده عكس اللي إيه؟ اللي غاب بالمعبود عن نفسه. يعني في عندنا قسم غاب بمعبوده عن نفسه، وفي قسم غاب بنفسه عن معبوده، هذا عكسه يعني. فالقسم الذي غاب بمعبوده عن نفسه اللي هم زي هؤلاء العباد اللي هم يعني من شدة تعلقهم بالله تعالى أصابهم إيه يعني زي ذهول وغفلة وغابوا عن إيه عن إدراك أنفسهم، ففنوا عن شهود ما سوى الله. خلاص في قسم عكسه بقى إن هو إيه يعني غاب عن شهود الله تعالى بشهود نفسه، إن هو يعني إيه يعني مشغول بشهوات نفسه وأهواء نفسه وحظ نفسه عن شهود الله تعالى، يعني فهو يعني يسعى في تلبية شهوات نفسه والمحرمات ومعاصي ومنصرف عن عبادة الله تعالى بالمرة. فهنا طبعا القسم الأول رغم أنه ليس هو الأكمل والأحسن حالا إلا أنه أفضل لا شك، يعني من الذي غاب عن شهود ربه بشهود نفسه، لكن الأكمل من هذين القسمين اللي هو الذي إيه يعني لم يفنى عن شهود ربه ولا عن شهود نفسه، بل هو يعني يشهد ربه ويشهد نفسه ولم يغب يعني لا عن هذا ولا عن هذا، وهو مع ذلك يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. هذا صاحب الإيه الفناء الثالث يعني أكمل منه، هو يعني غير غائب بل هو حاضر، يميز الفرق بين العبد والمعبود وبين الرب والمعبود. عندنا يعني نوع غاب عن شهود الله بشهود نفسه، ونوع غاب عن شهود نفسه بشهود الله، ونوع لم يغب لا عن هذا ولا عن هذا، هذا هو الأكمل. والنوع اللي هو غاب عن شهود نفسه بشهود الله يعني ليس هو الأكمل والأرجح، لكنه أفضل حالا من الذي لا حضور له ولا مشاهدة، بل هو غائب بطبعه ونفسه عن معبوده. قال فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد فضلا عن أن يكون في أعلى المراتب. نرجع للغيبة عن شهود ما سوى الله، إن الإنسان إذا غاب عن شهود نفسه وأفعال نفسه لا يحمد، فضلا عن أن يكون في أعلى مراتب الكمال، بل يذم إذا تسبب إليه وباشر أسبابه وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل. يعني يقول كون الإنسان يغيب عن شهود نفسه ويصبح في حالة من عدم الوعي والإدراك، قال هذا ليس شيئا محمودا فضلا عن أن يكون أعلى المراتب وأكمل الأشياء، بل الإنسان إذا تسبب في حصول هذه الحالة من عدم الإدراك وعدم الوعي وكذا، فهذا يعني مما إيه يذم، يعني مطلوب الإنسان يعني حفظ العقل، هذا من مقاصد الشريعة، يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العقل، ولذلك حرمة الخمر وحرمة كل ما يزيل العقل وكذا. قال ويعذر إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء بل كان مغضوبا عليه، كما يعذر النائم والمغمى عليه والمجنون. يعني إذا كان الإنسان غاب عن وعي بغض يعني تسبب منه في ذلك فيكون معذورا كالنائم والمغمى عليه والمجنون. قال والسكران الذي لا يذم على سكره كالموجر، الموجر اللي هو يعني سقي الخمر ايه وهو كاره، يعني لو شخص يعني اكره على شخص قيدوه وفتحوا فمه والقوا الخمر فيه بإرادة منه، والجاهل بكون الشراب مسكرا، كذلك السكران الذي يعني شرب خمرا ويجهل انها خمر، يعني وجد شرابا يحسبه مثلا عصيرا ولا يحسبه ماء فشربه، فاذا به شراب مسكر فاصابه سكر عن غير قصد او غير تعمد او اكل شيء ماده مسكره لم ينتبه الى انها مسكره او لا يعلم، فكل يعني اذا الانسان اصابه سكر يعني عن غير قصد وتعمد منه فهذا غايته انه يكون معذورا بهذا، واذا كان بتعمد منه فيكون مذموما واثما. قال وليس ايضا هذه الحال بلازمه لجميع السالكين، يعني هذه الحال اللي هي الغيبه عن شهود ما سوى الله بحيث يحصل له سكر واصطلام وكذا، هذه لا تلازم جميع السالكين، ليس كل العباد يعني حكي عنهم انهم وصلوا الى هذه الحاله وكذا، بل هي عارضه لبعضهم منهم من يبتلى بها، بل هي حاله عارضه حصلت لبعض العباد منهم من يبتلى بها كأبي يزيد وأمثاله، أبي يزيد البسطامي وأمثاله، فقال هذا نعتبره يعني من البلاء يعني الذي ابتلوا به، انهم يعني انهم تضعف نفوسهم اثناء العباده حتى يحصل لهم حاله اشبه بحال السكران ويتكلم كلام لا يدري معناه، ومنهم من لا يبتلى بها وهم اكمل واقوى، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين وقدوة السالكين لم يكن فيهم من ابتلي بمثل ذلك. يقول لو كانت هذه الحالة هي الفناء عن شهود ما سوى الله، لو كانت هي أكمل الدرجات وأعلى منازل العبودية لكان الأولى بها الصحابة رضي الله عنهم، كنا يعني نجد في سير الصحابة أنهم كانوا دائما يعني السكرانين غائبين عن الوعي ويتكلمون بكلمات، لكن نقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم لا نجد فيها قط أن واحدا منهم يعني وهو يصلي ولا يتعبد يعني أصابه غاب عن وعيه وإدراكه ويتكلم بكلمات يعني كفر وغائب عن الوعي، ما حصل هذا من الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين وقدوة السالكين. الله تعالى قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم ورضي الله تعالى عن الذين اتبعوه بإحسان، أمرنا أن نتبعهم ونقتدي بهم. قال مع قوة إرادتهم وكثرة منازلاتهم ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلب، يقول مع كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر عبادة وأكثر اجتهادا في الطاعة وعاينوا من يعني من رؤيتهم النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل القرآن، وأحيانا كانوا يرون جبريل عليه السلام يأتي عندما كان يأتي في صورة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرونه يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة وشاهدوها. فقال: ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم ولا شم له رائحة ولم يخطر على قلبه، فلو كان هذا الفناء كمالا لكانوا هم أحق به وأهله، وكان لهم منه ما لم يكن لغيره. لو كان الفناء عن شهود ما سوى الله كمالا لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى أن يحصل لهم هذا، لكن لما لم يحصل لهم هذا فدل على أنه ليس بكمال، وإنما هي حالة أنقص يعني من الحالة الكاملة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولا كان أيضا هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل العباد وسيد العباد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام يعني سكر محو. ولهذا في ليلة المعراج لما أسري به وعاين ما عاين مما أراه الله من آياته الكبرى لم تعرف له هذه الحال، بل كان كما وصفه الله تعالى بقوله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى وكلمه الله تعالى عند سدرة المنتهى، فهو الآن بين يدي الله تعالى عند سدرة المنتهى، والله سبحانه وتعالى يكلمه عز وجل ويخاطبه، وبعض الصحابة والأئمة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، يعني هناك خلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يرى ربه سبحانه وتعالى يوم المعراج، رآه بعينه أو رآه بقلبه، لكن المتفق عليه أنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه وسمع كلامه ورأى الأشياء العجيبة في رحلة المعراج وهو يصعد إلى السماوات ويلتقي بالأنبياء والملائكة ويرى العجائب، ومع ذلك لم يحصل له سقط ولا غياب عن الوعي. فقال: لم تعرض له هذه الحال، بل كان كما وصفه الله تعالى بقوله: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهنا يعني يذكرون هذا في مقام الأدب، يعني أدب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني في عند سدرة المنتهى وكل ما حوله عجيب، يعني سدرة المنتهى يعني نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة وعليها فراش من ذهب، يطير حولها فراش من ذهب، وأشياء كلها يعني عجيبة التي يراها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما زاغ البصر يعني ما تلفت يمينا ولا شمالا، يعني وهو في المكان الذي هو فيه يخاطبه ربه سبحانه وتعالى: ما زاغ بصره يعني لا تلفت يمينا ولا شمالا، ولا طغى يعني ولا جاوز الحد يعني فنظر إلى ما لم يؤذن له أن ينظر إليه أو تجاوز ما سمح له أن يراه عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام. قال: ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير حاله ولم يعرض له صعق ولا غشم يخبرهم عن تفاصيل ما رأى. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ليلة الإسراء والمعراج جلس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، جلس مع أصحابه رضي الله عنه يحدثهم عن تفاصيل ما رأى عليه الصلاة والسلام، لا حصل له صعق ولا حصل له غشي ولا غير فان عن نفسه ولا عن شهوده، ولهذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى بن عمران لما خر صعقا من تجلي الله للجبل وجعله دكا. موسى عليه السلام عندما تجلى ربه للجبل يعني انكشف الحجاب يعني عنه سبحانه وتعالى لهذا الجبل، فالجبل خر الجبل اندك وخر موسى عليه السلام صعقا. قال فصل، فهنا حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أكمل، يعني أنه عندما خاطبه ربه سبحانه وتعالى لم يصعق. قال فصل، وهذا الفناء له سببان. ما زلنا الكلام عن الفناء، عن شهود ما سوى الله، وهي الحالة التي تحصل إيه لبعض العباد أنهم من شدة تعلق قلبهم بالله تعالى وانشغال فكرهم وبالهم بالله تعالى يحصل لهم حالة من السكر يعني وهذيان، يغيبون عن الوعي والإدراك ويتكلمون بكلمات يعني قد تكون في ظاهرها كفرا يعني، لكن بسبب غيابهم عن رؤية ما حولهم. فيقول هذا الفناء له سببان، أحدهما قوة الوالد وضعف المولود، وهذا لا يذم صاحبه. الفناء هذا له عن إرادة عن شهود ما سوى الله له سببان. السبب الأول قوة الوالد، إنه ورد عليه شيء يعني قوي جدا، اللي هو يعني سمع شيئا يعني تدبر آية أو يعني شيء يعني قوي جدا ورد على قلبه ودهم قلبه، يعني مع ضعف ضعف بدنه عن تحمل يعني تدبر هذه الآية أو التفكر فيها. وهذا لا يذم صاحبه. نعم، حصل هذا لبعض التابعين اللي هو زرارة بن أوفى، اللي هو كان قاضي البصرة، قرأ آية يعني من كتاب، كان يقرأ فإذا نقر في الناقور، كان يؤم بالناس يعني في صلاة الفجر، فلما قرأ فإذا نقر في الناقور خر ميتا يعني غشي يعني خر أصابه الصعق يعني وصعق ومات رحمه الله من هذه الآية الكريمة يعني. فهو شيخ الإسلام قال إن هذا يعني لم يحصل للصحابة رضي الله عنهم، هو الصعق يعني من سماع آية أو كذا. ممكن يحصل أنه من تدبر آية يعني ربما من تدبر الآية قد يمرض أحدهم يعني، لكن لا يغيب عن الوعي والإدراك، هذا غير الغياب غير الفناء عن شهود السوى. يعني ورد أن عمر رضي الله عنه يعني من آيات قرأها، حد يذكر الآيات؟
ليس له دافع.
كان قرأ آيات ربما من سورة الزاريات، نعم أو الطور، آيات من سورة الطور أو
سمع،
نعم
سمع هذا
سمع نعم. فمرض أياما يعني حتى صار يعاد يعني، لكنه لم يحصل له. فممكن يحصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم تدبر آيات يعني يحصل لهم الخوف من الله تعالى وشدة الوجل والخوف من الله تعالى، يعني قد يمرض أحدهم أو يعاد أو كذا، لكن وهو في وعيه وإدراسه يعني. لكن مسألة أنه هو يخشى عليه فيصيبه مثلا إغماء غياب عن الوعي أو أنه يموت يعني بسبب ذلك أو كذا، فهذا ما حصل في عهد الصحابة لكن حصل في زمن التابعين. قال فبيكون لقوة الوارد الآيات الكريمة وما فيها من التقريع والوعيد وكذا أو الموعظة التي سمعها وكذا، وضعف المولود يعني وضعف بدنه عن احتمال ذلك. قال وهذا لا يذم صاحبه، يعني هذا الصاحب ليس مذموم، هذا شيء يعني خارج عن إرادته. قال الثاني نقصان العلم والتمييز، لكن قد يحصل فناء عن شهود السوى، تحصل هذه الحالة من الغشي وكذا بسبب نقصان العلم والتمييز، وهذا يذم صاحبه، ولا سيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء وذمه وذم أهله، ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق، فهذا هو المذموم المخوف عليه. لكن احيانا يحصل لبعض العباد بسبب قله علمهم وتمييزهم فيحسبون ان هذا الفناء يعني هو اعلى الدرجات واكمل مراتب العباده واكمل كذا فيسعون لحصوله ويبذلون الجهد في تحصيله ويريدون ان يحصل لهم هذا ويسعون اليه وكذا مع انه فهذا الذي يعني يذمون عليه. ولهذا عظمت وصيه ائمه القوم بالعلم وحذروا من السلوك بلا علم. أئمة القوم من يعني السابقون من العباد والزهاد من التصوفة في القرون الأولى يعني من العباد والزهاد كانوا دائما يوصون بالعلم طلب العلم الشرعي ويحذرون من السلوك بلا علم وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه وعدم القبول منه لمعرفتهم بمآل أمره وسوء عاقبة سير. لذلك يعني كثير من أئمة العباد يعني وعلماء السلوك يعني في القرون الأولى كانوا من أكابر العلماء يعني لكن ربما شغلتهم العبادة والزهد عن بث العلم أو كذا يعني مثل ما ورد يعني مثلا في ترجمة بشر الحافي رحمه الله أنه كان يعني في طلبه للحديث كان يعني في يعني كثير من أئمة الحديث يجعلونه في مثل طبقة أحمد وابن معين يعني في كثرة سماعه للحديث وإدراكه وطلبه وتمييزه له وكذا لكنه يعني انشغل بالعبادة والزهد وكذا عن التعليم لكنه كان في درجة عالية يعني من الإمامة في الدين وإتقان العلم وكذا. قال وعامة من تزندق قال وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم. الزندقة اللي هي كما مر بنا الزندقة يعني مرات تأتي بمعنى النفاق أو يعني نوع أخص من النفاق اللي هو يعني هو المنافق اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام. لكن الزنديق يعني يدعي أنه مسلم ويتسمى بأسماء المسلمين لكنه يتكلم بكلمات الكفر ويفعل أفعالا كفرية يتكلم بها مع ادعائه أنه مسلم يعني لا يستر عقيدته الكفرية كالمنافق الذي يعني يخفي عقيدته الكفرية ولا يتكلم بكلام الكفر مثلا إلا خفية بين أصحابه وكذا لكن يتبرأ منه علانية. لكن هؤلاء الزنادقة يعني يجهر بهذه الكلمات علانية ويتكلم بها بين الناس ومع ذلك يتسمى بأسماء المسلمين ويدعي أنه مسلم ويريد أن يحكم له بالإسلام. فعامة من تزندق من السالكين من يدعي أنه عابد وأنه من السالكين والعباد ومن الزهاد وكذا ويتكلم بكلمات كفر يعني كالقول بوحدة الوجود والقول وإسقاط الشرائع ويقول لك يعني ليس هناك أوامر ولا نواهي ولا تكاليف شرعية ولا كذا ولا رب ولا مربوب تعالى الله ما يقولون ويتكلمون بهذه الكلمات الكفرية. فعمت من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره على جادة الذوق والوجد والفناء. الجادة للطريق الجادة للطريق يعني فيسير في طريق الذوق والوجد والفناء يعني ما يجعل إيه الشيء الذي يتذوقه قلبه أنه حسن فيكون حسنا بغض النظر عن حكم الشرع فيه والوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع والفناء فيسير في هذا الباب ذاهبة به الطريق كل مذهب فهذا فتنته والفتنة به شديدة وبالله التوفيق. نتوقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يعني يبدو أن بالرغم يعني من انحراف هؤلاء العارفين يعني صح التعبير دائما يحسن بهم الظن ولا يبدع ولا يكفر بخلاف هذه الطائفة هذه الأيام يعني سبحان الله.
نعم سبحان الله يعني كما ذكر أخونا يعني نلاحظ أن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يعني أنهم يعني يتلمسون العذر للناس يعني رغم يعني صدور بعض هذه الكلمات عن بعض العباد وكذا يعني يحاولون إحسان الظن قدر الإمكان وتفسير مثلا العبارات الموهمة بتفسير حسن قدر الإمكان والتماس العذر لهم مثلا وقالها في لحظة السكر أو في لحظة كذا أو في لحظة محو. كما يذكر أخونا يعني بخلاف حال كثير من الناس في هذا الوقت يعني يتصيدون خطأ مثلا للعالم الداعية أو العالم ويقطعون كلمة عن سياقها وعما قبلها وعما بعدها وعن سيرة صاحبها. يعني هنا مثلا يعني في كلام الهروي مثلا أن الهروي له كلمات يعني ظاهرها أنها على قول وحدة الوجود وكذا، لكنه يعني يقرنها بسيرته وكلماته الأخرى وكتاباته الأخرى، بناء عليها يفسر هذه الكلمات المهمة يعني تفسيرا حسنا يلتمس العذر لقائلها وكذا. فكما ذكر أخونا يعني حال كثير من الناس في هذا الوقت يعني يتلمسون الزلة والخطأ ويفسرون الكلمة على أقدح تفسير غير مبالين بحال صاحبها وما قبلها من الكلام شتان يعني بين الفريقين. هذا صلى الله عليه وسلم.